يقع الكلام في شرائط الرهن بعدما عرفنا معنى الرهن الشرعي وما هو العرفي، وقد ذكر المصنف بعض الشرائط المتعلقة في حقيقة الرهن، فهناك شرائط أخرى تتعلق بصحة الرهن وما شابه ذلك. فيذكر المصنف عليكم السلام الشرائط الواردة في باب الرهن، بعبارة أخرى كل الشرائط المذكورة في الأبواب الفقهية إما أن تكون شرائط عامة وإما أن تكون شرائط خاصة. من الشرائط العامة كما سيأتينا عبارة عن الكمال، أن يكون كل واحد من المتعاقدين أو في العبادات أن يكون كاملا وكماله بالبلوغ والعقل، فالبلوغ والعاقل من الشرائط العامة في كل التكاليف الشرعية باعتبار يشترط في المكلف أن يكون بالغا عاقلا، لأنه رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم. وكذلك من الشرائط العامة العلم بالتكليف، لأنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وكذلك من الشرائط العامة الاختيار، لأنه رفع عن أمتي ما اضطر إليه وما أكره عليه، ما جاء في حديث الرافع، فيعتبر الاختيار من الشرائط العامة في كل تكليف عليكم السلام. وكذلك من الشرائط العامة القدرة، لأن العاجز يرفع عنه التكليف. ما نحن فيه باعتبار الرهن أيضا فيه شرائط عامة كما سيأتينا، وفيه شرائط خاصة يعني مختصة بكتاب الرهن، فإن في كل باب من الأبواب الفقهية سواء العبادات أو المعاملات لها شرائط خاصة. فابتداء المصنف يذكر الشرائط الخاصة في كتاب الرهن بالنسبة إلى الرهن، ثم من بعد يذكر الشرائط العامة. فمن الشرائط الخاصة الرهن كما مر من المعاني الإضافية متوقف الرهن تصوره وتعقله على معاني أخرى، متوقف على وجود الراهن، تعقل الراهن والمرتهن والعين الرهينة بين الراهن والمرتهن. فالشرائط تارة تكون باعتبار الراهن، وأخرى باعتبار المرتهن، وثالثة باعتبار العين الرهينة. فما يذكره اليوم المصنف بالنسبة إلى شرائط الرهن إنما هو باعتبار العين المرهونة، فيها شرائط خاصة متى ما تمت هذه الشرائط يتم الرهن وإلا فلا عليكم السلام. ثم الشرائط الخاصة فيما نحن فيه في الرهن في العين المرهونة على نحوين، إما أن تكون شرائط صحة وإما أن تكون شرائط لزوم عليكم السلام. باعتبار العمل الصحيح إنما يكون صحيحا عند اجتماع الشرائط الشرعية، لأنه إذا انتفى الشر انتفى المشروع، فلا بد من اجتماع الشرائط شرائط الصحة حتى يكون العمل صحيحا. وبما أنه الباحث حول الرهن، والرهن وإن كان في البداية من العقود الجائزة ولكن بعد القبض والإقباض بين الراهن والمرتهن كما مر سابقا يلزم أن يكون بالنسبة إلى الراهن عقدا لازما، يعني بعدما يدفع العين المرهونة يلزم أن يكون العقد عقدا لازما. فإذا هناك شرائط متعلقة بلزوم عقد الراهن، فعليه الشرائط المذكورة فيما نحن فيه وفي كل كتاب من الكتب الفقهية، لا سيما في المعاملات، إما أن تكون شرائط الصحة وإما أن تكون شرائط اللزوم. فالمصنف عندما يذكر العبارة لم يميز بين شرائط اللزوم وشرائط الصحة. الشارح يقول إنما لم يميز بين هذه الشرائط لأن مقصود المصنف هو بيان الشرائط في الجملة، يعني إجمالاً المصنف إنما هو مقصوده بيان الشرائط المتعلقة بالعين المرهونة. فيقول من تلك الشرائط لا بد أن يكون الرهن على عين، وهذه الشرائط عندما نقول بكونها شرائط بعبارة أخرى يلزم أن تكون قيود احترازية، والقيود على نحوين، إما احترازية وإما توضيحية. فهذه الشرائط في الواقع هي قيود احترازية، لأن الشرطية قيد باعتبار الماهية المطلقة، تارة تقيد في أصل الماهية وفي حقيقة الماهية، وأخرى تقيد بما هو خارج عن الماهية. إذا كان التقييد في الماهية يعبر عنه بالجوز، يعبر عنه بالشار بالشاطر، يعبر عنه بالجوز والشاطر. أما إذا كان القيد والتقييد خارجا عن ماهية الشيء، عن حقيقة الشيء وذات الشيء، يعبر عنه بالشرط. إذن عندنا شرط وشطر، وكلاهما هو عبارة عن تقييد ماهية الشيء وحقيقة الشيء بعدما تكون الماهية مطلقة، بعدما تكون الماهية لا بشرط. إذا قيدت بقيد فتكون حينئذ ماهية بشرط الشيء، فبشرط الشيء تارة يكون شطرا وأخرى يكون شرطا باعتبار داخل في ماهية الشيء أو خارج عن ماهية الشيء عليكم السلام. فالشرائط التي يذكرها المصنف هي في الواقع قيود، والقيود تارة تكون احترازية كما فيما نحن فيه، هذه الشرائط إنما هي قيود احترازية. فالشرط الأول في العين المرهونة لا بد أن تكون عينا، يعني الرهن إنما يتم مع وجود العين، معنى ذلك أنه لا رهن في مثل الدين. لماذا؟ لأنه الدين إنما يكون كلي في الذمة، العين إنما يكون متشخص في الخارج. الفرق بين الكلي والجزئي، الجزئي إنما يكون متشخصا في الخارج، يعني له الأبعاد الثلاثة، الامتدادات الثلاثة، الطول والعرض والعمق في الخارج، فيعبر عنه بالجزئي. أما الكلي فليس له وجود خارجي كما هو الحق، إنما وجود الكلي الطبيعي إنما هو بوجود أفراده كما في علم المنطق. فحينئذ ما يكون في ذمة الإنسان تارة كليا وأخرى شخصيا خارجيا، فالذي يتم فيه الرهن ويصح به الرهن يلزم أن يكون عينا. هذا الشرط شرط احترازي، احترزنا به عن مثل الدين، لأنه الدين إنما يكون في ذمة الإنسان. لكن إنما نحترز بالعين عن الدين فيما إذا اشترطنا القابض والإقباض في الرهن. إذا اشترطنا القابض في الرهن عند ذلك نقول يشترط أن يكون عينا، يعني إنما يكون الرهن على عين، أما على مثل الدين فلا يكون الرهن. لماذا؟ لأنه الدين لا يمكن قبضه وإقباضه باعتبار في ذمة الإنسان كلي، لا وجود له في الخارج، إنما هو في ذمة الإنسان. فلذا إذا اشترطنا القبض كما عند المشهور وكما عند المصنف، حينئذ يلزم هذا الشرط من صحة الرهن أن يكون الرهن على عينه. فإذا كان على مثل الدين لا يصح الرهن لأنه لا يمكن القبض. أما إذا قلنا لا يشترط القابض، حينئذ يتم الرهن على مثل العين وعلى مثل الدين، لأنه في كلا الحالين لا يشترط القابض والإقباض. فحينئذ يمكن أنه الإنسان يجعل الرهن على مثل ما في ذمته على الدين كما يجعله على العين. من القيود الاحترازية أن يكون الرهن على أمر مملوك، على شيء مملوك. معنى ذلك أنه إذا لم يكن مملوكا فلا يصح الرهن حينئذ، لا يصح الرهن باعتبار أنه لا يلزم الرهن. المملوكية إنما هو من شرائط، إنما هي من شرائط اللزوم في عقد الرهن، باعتبار إذا لم يكن العين ملكا للإنسان، إذا لم يكن قابل للملكية، إذا لم يكن ملكا للإنسان ولم يكن قابل للملكية فإنه لا يمكنه أن يجعله رهنا ووثيقة. الوثيقة لا بد لها من مالية، لا بد لها أن تكون مملوكة للإنسان حتى يجوز له أن يجعلها وثيقة، يجعله رهنا عند شخص آخر، عند المرتهن. فعليه لا بد أن يكون مملوكا، والمملوكية بمعنيين: تارة بمعنى أنه فيه المالية والملكية فيخرج بهذا القيد ما لم يكن فيه المالية والملكية، مثل الخمر والخنزير للمسلم، فإن المسلم لا يملك الخمر باعتبار الخمر عند المسلمين لا مالية فيه، وإن كان فيه المالية عند الكافر الذمي أو المستأمن أو الحربي، إلا أنه عند المسلم لا مالية في مثل الخمر والخنزير. فإذا لا يمكن للمسلم أن يجعل الخمر مثلا عين رهينة في مقابل الدين، باعتبار الرهن والوثيقة إنما يكون في الدين، فإذا استقرض دينا من شخص وأراد أن يجعل وثيقة لا يجوز له أن يجعل مثل الخمر ومثل الخنزير وثيقة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يستوفي المسلم حقه عندما لم يدفع الدين. الراهن المقترض إذا لم يدفع الدين فائدة الوثيقة وفائدة الرهن كما مر سابقا، أنه الراهن الدائن عندما لم يدفع الدين يجوز للمدين، يجوز للمرتهن أن يبيع عين الرهن ويتصرف في عين الرهن ويأخذ ماله ويقتص ماله في مقابل الحق الذي دفعه إلى الراهن. هذا فائدة الرهن والوثيقة. فحينئذ إذا كانت الوثيقة عبارة عن الخمر والخنزير فإن المسلم لا يمكن أن يستوفي حقه من خمر ومن خنزير، فلذا لا يصح الرهن على مثل الخمر وعلى مثل الخنزير، لأنه ليس فيه الملكية، لأنه ليس فيهما المالية من هذا الباب. يا ترى إذا وضعنا الخامر عند كافر ذمي، عند شخص ذالب على نحو الوثيقة، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ اختلف الفقهاء. إذا وضعنا الخامر، زيد اقترض من عامر مالا وأراد أن يجعل عنده وثيقة وعين مرهونة، فوجد خمرا عنده خامر أراد أن يجعل ذلك الخامر عند عمر المسلم على نحو الوثيقة، إذا أراد أن يجعله عند عامر لا يصح، لأنه لعامر لا يمكن أن يستوفي حقه من هذا الخمر باعتبار لا مالية للخمر عند المسلمين. يا ترى يجوز لزيد أن يجعل الخمر عند شخص ثالث كافر ذمي أو مستأمن، بحيث يمكنه إذا أراد عامر أن يستوفي حقه يطالب الخمر من الكافر ويقول للكافر مثلا بع لي الخمر واعطني المال والثمن في مقابل الدين الذي دفعته إلى زيد، يجوز هذا المعنى أو لا يجوز؟ نعم أيها الفقهاء شاكتي لكن هذا لم يكن عند المسلمين. الآس كان عند المسلم باعتبار الدان عنده خمر جايبة من فرنسا وخمر جيد جدا من ويسكي من أعلى درجة الأعلى. الآن يجوز له أن يدفع هذا الخمر إلى كافر ذمي مثلا يجعله أمانة عنده ووثيقة عنده، لكن لمسلم لا للكافر. لا يملكه، لكن على كل حال له مالية عند الكافر، الكافر يجوز أن يشتري منه الخمر. أما مر علينا سابقا في كتاب البيع على أنه يجوز أن يباع الخمر لكافر. نعم لا من فرنسا جاي كلش مهم يشتروه حتما يشتروه. زين انت شنسوا حلال يجوز أو لا يجوز الرهن بمثل هذا المورد؟ نعم
لا معنى
لا اختلف الفقهاء في ذلك، منهم قال بالجواز ومنهم قال بعدم الجواز، منهم من قال بالجواز على أنه على كل حال العمدة فيما نحن فيه والهدف والمقصود من الرهن أنه متى ما لم يدفع الدائن حقه عندما يحل الأجل لم يدفع الحق ولم يدفع الدين والمال، عند ذلك يجوز للمرتهن أن ينتفع من الوثيقة من العين الرهينة، وما نحن فيه يمكن الانتفاء، بمعنى أنه يرجع للكافر ويقول الكافر بع لي هذا الخمر في سوقكم سوق الكفار، بع لي هذا الخمر وادفع لي ثمنه في مقابل ذلك الدين. فإذا كان بهذا المعنى فعندئذ تمت الوثيقة وما يحصل من الوثيقة ومن الرهن، فلذا يجوز. ومن فيشترط في الرهن أن تكون العين المرهونة قابلة للملكية مملوكة، بمعنى أن لها مالية وملكية، والمعنى الآخر أنه فيها الملكية بمعنى أنه ما يملكه الإنسان، الناس مسلطون على أموالهم، فيجوز لكل واحد منا ومنكم أن يجعل ماله وثيقة لدينه، يجوز له ذلك، فإن الناس مسلطون على أموالهم. أما يا ترى يجوز أن يجعل الإنسان سلطنة الغير على مال الغير، يجعل مال الغير وثيقة ورهن عند الغير عند شخص آخر وهو المرتهن، هل يجوز له ذلك من دون إذن المالك الأصلي؟ بلا شك لا يجوز من دون إذن المالك الأصلي، فعليه إنما يكون الرهن فيما إذا كان الإنسان يملكه، إذا كان ملك الخاص عند ذلك يجعله رهنا، كتابه الخاص يجعله رهنا في مقابل دينه، أما أنه مال الآخرين يجعله رهنا فلا يجوز ذلك. نعم لو جعله، والجعل سيكون جعلا فضوليا كالبيع الفضولي، فلو جعله عند ذلك يأتي الكلام الذي مر علينا في كتاب البيع بالنسبة إلى الفضولي، على أنه هل يصح عمل الفضولي بيع الفضولي أو لا يصح، اختلف الفقهاء إلى 9 أقوال في المسألة، فمنهم من ذهب عدم الصحة مطلقا، ومنهم من قال بالجواز مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل كما هو المشهور، على أنه تابع للإجازة وللإذن، إذا أذن أو أجاز المالك الأصلي بعد المعاملة الفضولية فإنه تتم الفضولية وتتم المعاملة، وإلا إذا رد يلزم أن ترد المعاملة وتبطل المعاملة. فيما نحن فيه كذلك، إذا جعل الإنسان العين المرهونة عين الآخرين جعلها رهينة للمرتهن، عندئذ يتوقف تصرفه الفضولي على إذن المالك الأصلي، فإن أذن له أجاز له ذلك فهو، وإلا يلزم أن يكون باطلا، هذا الرهن يكون باطلا حينئذ لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه فهو تصرف عدواني، فعليه يلزم أن تكون العين مملوكة بالمعنيين، بمعنى له ملكية ومالية وبمعنى أنه يملكه الإنسان ومن أمواله الخاصة والناس مسلطون على أموالهم. والشرط الثالث يلزم أن تكون العين مما قابلة للقبض، تكون قابلة للقبض والإقباض، أما إذا لم تكن قابلة للقبض والإقباض فلا يصح الرهن حينئذ. هذا معناه أنه إذا كانت من المنافع يا ترى يصح الرهن على المنفعة أو لا يصح؟ بما أنه اشترطنا صحة القبض وإمكان القبض، المنفعة غير قابلة للقبض، المنفعة كسكن الدار، باعتبار تارة الإنسان يملك العين، تارة يملك العين وأخرى يملك المنفعة، وثالثة له حق الانتفاع، فرق يأتيكم إن شاء الله في المستقبل في المكاتب، فرق بين المنفعة والانتفاع وتمليك العين، فإنه في بعض الموارد الإنسان يملك العين لا يملك المنافع، كما إذا كان محجورا فإنه يملك العين لكن لا يحق له أن ينتفع من تلك العين لأنه محجور عليه، كالصبي مثلا كالمفلس وما شابه ذلك. ومنهم من يملك المنفعة إلا أنه لا يملك العين كالمستأجر، فإنه يملك المنفعة لكن لا يملك العين، لأنه العين إنما يكون للموجر، مالكه الموجر، فإذا يملك المنفعة منفعة الدار كسكن الدار ولكن لا يملك عين الدار. وربما يملك الانتفاع لا يملك المنفعة ولا يملك العين، إنما له حق الانتفاع كالاستعارة، إذا استعار شيئا فله أن ينتفع بما استعاره لكن لا يملك منفعته، يعني لا يحق له أن يوجر ذلك، بخلاف المستأجر، المستأجر يجوز له أن يوجر سكن الدار إلى غيره لأنه مالك للمنفعة فيؤجر تلك المنفعة إلى غيره، أما المستعير لا يجوز له أن يوجر ما استعاره إلى غيره، لماذا؟ لأنه له حق الانتفاع فقط، أما ليس له حق المنفعة، لا يملك المنفعة كما لا يملك العين. في الوقف العام فإن الإنسان المسلم يملك المنفعة، يملك الانتفاع دون المنفعة ودون العين، كالمسجد يجوز للمسلم أن يدخل المسجد وينتفع بالمسجد، يستريح في المسجد ويصلي في المسجد، لكن لا يملك منفعة المسجد، يعني لا يجوز للإنسان المسلم أن يؤجر المسجد وينتفع بالمسجد، كما لا يملك عين المسجد، فإن عين المسجد لله سبحانه وتعالى، المالك هو الله. فإذن فرق بين الانتفاع وبين المنفعة وبين العين، فما نحن فيه إنما يجوز الرهن فيما إذا كانت العين قابلة للقبض، وأما إذا لم تكن قابلة للقبض كالمنافع فإنه لا يصح الرهن. إذن هذا القيد قيد اعتراضي، لكي نخرج المنفعة كسكن الدار عن مصاديق الرهن نقول لا يجوز الرهن في سكن الدار، لأن سكن الدار من المنافع والمنافع غير قابلة للقابض، وهناك شرائط أخرى تأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. والكلام إما في الشروط أو اللواحق. الأول شرط الرهن أن يكون عينا، هذا شرط الأول، مملوكا، أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها، الشرط الثالث، ويصح بيعها، الشرط الرابع. هذه الشرائط منها ما هو شرط الصحة، شرط صحة الرهن، أنه لا يكون الرهن صحيحا إلا عند اجتماع هذه الشرائط، وهو الأكثر، أكثر الشرائط إنما هي شرائط الصحة. ومنها من الشرائط ما هو شرط في اللزوم، أنه يلزم العاقد أن يكون لازما، فلزوم العاقد إنما هو باجتماع شرائط اللزوم، فالشرائط على نحوين، إما شرائط لزوم وإما شرائط الصحة. ومنها ما هو شرط في اللزوم كالمملوكية، أنه إنما يلزم عقد الرهن إذا كان الإنسان مالكا للعين المرهونة، أما إذا لم يكن مالكا للعين المرهونة فلا يلزم العاقد، لأنه يتوقف على إذن الآخرين، يتوقف على إجازة المالك الأصلي، فإذا لا يلزم العاقد حينئذ. فإذا المملوكية من شرائط اللزوم باعتبار رهن ملك الغير، أنه إنما يجوز ملك الغير أن يرهن بشرط إجازة الغير وإذن الغير، باعتبار رهن ملك الغير، ولا يضر ذلك، لا يضر ذلك لأنها شروط في الجملة، يعني لا يضر عدم التمييز بين شرائط الصحة وشرائط اللزوم في عبارة المصنف، فإن المصنف جعلها كلها جملة واحدة، شرائط للرهن، يقول لا يضر ذلك، لماذا؟ لأنها شروط في الجملة، يعني إنما المصنف في مقام بيان الشروط في الجملة لا بالجملة وبالتفصيل حتى يقال هذه شرائط الصحة وهذه شرائط اللزوم، لأن هذه الشرائط إنما هي شروط في الجملة لا بالجملة أولا، وثانيا ولأن المملوكية تشتمل على شرط الصحة في بعض محترزاتها في بعض مواردها كالخمر، لأن المملوكية ذكرنا على معنيين، تارة يكون ملكا للإنسان وتارة يكون فيه المالية وقابلية التملك، فالخمر ليس قابلا للتملك، إذن الخمر عدم صحة الرهن في الخمر إنما هو من شرائط الصحة لا من شرائط اللزوم، ولأن المملوكية تشتمل على شرط الصحة في بعض محترزاتها في بعض مواردها كالخمر. إذن هذه القيود قيود احترازية، احترزنا بالعينية وبالمملوكة وبإمكان القابض، أنه يمكن القابض جاء بالأخير، الشرط الأخير، احترزنا بإمكان القابض عن المنفعة، فإن المنفعة لا يمكن قبضها فلا يصح رهن المنفعة، هذه بشهادة كسكن الدار وخدمة العابد، ولعدم إمكان قبضها لأن المنفعة لا يمكن أن تقبض، لا يمكن الرد والبدل في المنفعة لعدم إمكان قبض المنفعة، إذ لا يمكن المنفعة ليست لها عين حتى يمكن الإنسان يقبض تلك العين، المنفعة إنما هو إتلاف للعين، عندما يسكن الدار يتلف العين بسكونة الدار مثلا أو بخدمة العابدة، فالمنفعة إنما إتلاف وإنما مضي شيء فشيء على نحو التدريج، إذ لا يمكن إلا بإتلاف المنفعة، يعني لا يمكن قبض المنفعة إلا بإتلاف المنفعة، إذا أتلفت المنفعة عند ذلك يقال فلان قبض المنفعة من العابد، بمعنى أنه استخدم العابد، فإذا الاستخدام إنما هو إتلاف لمنافع العابد، فلا يمكن القبض في المنفعة إلا بإتلافها أولا، وثانيا ولتعذر تحصيل المطلوب في الرهن منها، لا يمكن أن نحصل على المطلوب، المطلوب من الرهن والهدف من الرهن ما هو؟ هو استيفاء الحق عندما لم يدفع الدائن دينه فيما إذا حل، لم يدفع ذلك فإن المدين فإن المرتهن يستوفي حقه من العين المرهونة، عندئذ كيف يستوفي حقه من العين المرهونة إذا كانت من المنافع؟ لكن نقول للشارح وللمصنف يمكن ذلك، كيف؟ أحسن، يمكن يأجر العبد وثمن العبد يكون استيفاء لدين الدائن،
العبد فعلي.
نعم العبد وما في يد المولى، العبد ما عليه شيء، إنما العبد آلة في يد المولى، فالمولى يؤجر هذا العبد ويجعل الأجرة في مقابل الدين، إذن يمكن أن يجعل المنفعة، يمكن أن تكون المنفعة رهينة أيضا، وذلك باستيجار الدار أو باستيجار العبد وما شابه ذلك فيستوفي حقه، إذا كان هو المطلوب استيفاء الحق فيمكن استيفاء الحق، ولتعذر تحصيل المطلوب. اللطيف أنه أنتم أجبتم وأنتم تشكرون على الجواب، هذا من اللطافة. يقول له هذا العبد الآن هو في خدمتك، الآن العبد بخدمتك، استوفي خدمة العبد في مقابل الرهن. بعبارة أخرى هكذا نصور المسألة، الآن هذا العابد أقول هو رهينة، منفعته رهينة، عينه لم تكن رهينة، منفعته رهينة، بمعنى أنه يجوز لك أن تستخدم هذا العبد، استخدمه لمدة شهر، فبعد شهر لابد أن تدفع له مصاري، لابد أن تدفع له أجرة، أجرة الخدمة، تلك الأجرة اجعلها عندك رهينة، إذا دفعت حقك عند ذلك أخذ الأجرة، أجرة العبد لمدة شهر، وإذا لم أدفع حقك فأخذ الأجرة. إذن يمكن أن نجعل منفعة العبد رهن بهذا الشكل، أنه العبد يكون خادما عند أي شخص، ليس عند المرتهن فقط، لا أي واحد، صاحب العبد مولى العبد يقول يستدين من عامر زيد، المولى يستدين من عامر ويقول له هذا العبد رهينة لا عينه منفعته، يعني اجعله خادم عند أي واحد، عند أي شخص عندك أو عند غيرك، بعد ذلك بعد مدة الشهر عند حلول الأجل إذا لم أدفع دينه فخذ أجرته، فخذ ثمنه، خذ منافعه. إذن يمكن أن يجعل الإنسان منفعة العابد رهينة؟ لماذا لا يمكن؟ لا يمكن ذلك،
ما يكون تصرف المال
غيره أجاز له المولى، يجيز تصرف في مال غير، يعني شنو المولى يجيز، يقول استخدم عبدي حتى مدة شهر، إذا لم أدفع لك دينك خذ الثمن الذي تأخذه، خذ الأجرة التي تأخذه من العابد، ولتعذر تحصيل المطلوب في الرهن منها من المنفعة، وهو استيفاء الدين منه من الرهن، وهي إنما تستوفي شيئا فشيئا، يعني المنفعة إنما تكون مستوفات شيئا فشيئا، وكلما حصل منها شيء من المنفعة، شيء يعني عدم منها الشيء الآخر، اليوم الأول إذا حصل منفعته في اليوم الثاني يلزم انعدام اليوم الأول، في اليوم الثالث ينعدم اليوم الثاني وهكذا، فكلما حصل من المنفعة شيء عدم ما قبله، ما قبل هذا الذي حصل، كذا قيل وفيه نظر، ربما النظر إلى هو ما ذكرناه على أنه يمكن أنه الإنسان يجعل منفعة العابد رهينة ويمكن الاستيفاء بهذا النحو الذي ذكرناه.
هل تكون المنفعة عين؟
لا،
ثم راح الشرط،
أي راح الشرط فليروح، ما مهم لماذا نشرط العينية؟ الهدف والمقصود هو استيفاء الدين من الرهينة، استيفاء الدين من الرهينة يمكن أن يكون بعين ويمكن أن يكون بالمنافع، فحينئذ لا يشترط العينية ولا الدين، لا يمكن الرهن على الدين بناء على ما اختاره من اشتراط القابض، بناء على أنه المصنف تبعا للمشهور اختار القبض والإقباض بالرهن، والدين لا يمكن قبضه وإقباضه باعتبار ما في الذمة وكل لا وجود له في الخارج، لأن الدين أمر كلي لا وجود له في الخارج يمكن قبضه وما يقبض بعد ذلك. تقول على كل حال هذا الوجود الخارجي إنما يوجد بوجود أفراده، الإنسان الكلي إنما يوجد بوجود مصداق، إذا وجد شخص من أشخاص الإنسان فيقول وجد الإنسان، الإنسان في هذه المدرسة، لماذا؟ لأنه وجد زيد وعابد في المدرسة، فحينئذ إنما يوجد الكل بوجود أفراده، فما نحن فيه على كل حال هذا الكل في الذمة لابد أن يتشخص يوما ما، وذلك بعدما يدفع المديون ما في جيبه في مقابل الدين، يعني يبرئ ذمته، يبرئ هذا الأمر الكلي بالتشخص عندما يشخصه، يقول صحيح عندما يشخصه قد تشخص الكلي، ولكن ليس هو الكلي، إنما هو شخص من أشخاص الكلي، وما نحن فيه إنما يكون الرهن على الكلي، نفس الكلي، لا على شخص من أشخاصه. وما يقبض بعد ذلك عندما يخرج المديون من جيبه مالا مثلا ليس نفسه، ليس نفس الكل الذي كان في ذمته، وإن وجد في ضمنه، صحيح الكلي وجد في ضمن هذا الفرد الشخصي الخارجي، لكن على كل حال ليس هو الكلي الذي كان موضع الرهينة. ويحتمل الجواز على هذا القول، لكن يحتمل أن نقول بأنه يجوز وقوع الدين رهنا ويكتفى بقبض ما يعينه المديون. تحتاجون إلى القبض في العين الرهينة، فليكن ذلك دين في ذمتي وأشخصه بعدما أدفع أنا المديون، أدفع مالا، عندما أدفع مالا يعني شخصت ذلك كل الذي هو في ذمتي، فإذن الرهينة تقع على الكل في الذمة ويتشخص بعد ذلك عند القبض، إذا اشترطنا القبض يتشخص ذلك عندما يعينه المديون، يشخصه المديون، فيكتفى بقبض ما يعينه المديون. لماذا يكتفى بذلك؟ لصدق قبض الدين عليه عرفا، يصدق على هذا الكل أنه تشخص وتعين في الخارج، فإذا أصبحت العين، أصبح الرهينة عين خارجية حينئذ، فتم الشرط لصدق قبض الدين عليه أنه قبض الدين على هذا الفرد المتشخص المتعين في الخارج، لصدق قبض الدين عليه عرفا كهبة ما في الذمة. إذا وهبت ما في ذمتي من كتاب، عند ذلك يمكن أن أشخص ما في الذمة بأمر خارجي، بكتاب خارجي، فأدفع ذلك الكتاب الخارجي، في الواقع إنما دفعت الكتاب الخارجي يعني دفعت ما في ذمتي، تلك الهبة الكلية، أنا وهبتك أمرا كليا، كتابا كليا، علي أنه أهديك كتاب اللمعة، أمر كلي، فحينئذ أشخص هذا الأمر الكلي عندما نذهب إلى السوق وأشتري لك كتابا، إنما في مقام المثال وليس حقيقة. على كل حال عندما أشتري لك كتابا أشخص هذا الأمر الكلي، فإذا شخصته يصح هذه، تصح هذه الهبة أو لا تصح؟ نعم، مع أن الهبة لا تصح على الكليات، إنما الهبة تكون بالجزئيات، يقال صحيح إنما الهبة تكون بالجزئيات، لكن هذا الكلي في الواقع هو سيكون يوما ما جزئيا ويتشخص في الخارج، وذلك بعدما يقبضه الواهب، يقبض المتهب المال، مال الهبة كهبة ما في الذمة، لصدق قبض الدين عليه عرفا كهبة ما في الذمة، وعلى القول بعدم اشتراط القبض. إذا لم نشترط القبض فلا مال حينئذ، بين أن يكون عينا الرهن على العين أو يكون على الدين، لا فرق في ذلك. وعلى القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحة رهنه، وقد صرح العلامة في التذكرة ببناء الحكم، قال إنما هذا الحكم يبتنى على ما نقوله من اشتراط القبض، إن اشترطنا القبض فيشترط العينية، إن لم نشترط القبض فلا يشترط العينية، بل يجوز الرهن على الأمر الكلي وما في الذمة، أي على الدين. وقد صرح العلامة في التذكرة ببناء الحكم، يعني الحكم هنا يبتنى على ما تقوله في القبض، على القول باشتراط القبض وعدم اشتراط القبض، فقال لا يصح رهن الدين إذا شرطنا في الرهن القبض، لأنه لا يمكن قبضه قبض الدين، لكنه في القواعد، والعجب من القواعد، لكنه في القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القابض أنه لا يشترط القبض، لكن مع ذلك لا يشترط القبض، لكن مع ذلك لا يجوز الرهن على الدين. كيف يكون ذلك؟ لا يجوز اشتراط القبض ومع ذلك لا يجوز الرهن على الدين، مع أنه إنما لا يجوز الرهن على الدين لأنه لا يمكن قبضه وإقباضه من هذا الباب، لكنه في القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض، قال لا يشترط القبض، ثم قال وعدم جواز رهن الدين، فجمع بينهما. فتعجب منه المصنف في كتاب الدروس أنه كيف العلامة في القواعد يجمع بينهما، تعجب من ذلك. فتعجب منه المصنف في كتاب الدروس، وتعجبه أنا الشارح أقول تعجب المصنف في موضعه واقعا كيف يكون ذلك، ولكن يمكن أن يكون ذلك. لماذا؟ يعني تعجب المصنف والشارح لا معنى له، لماذا؟ لا، الدين هو كل بلا شيء، لكن يمكن أنه الإنسان يقول بعدم اشتراط القبض لكن مع ذلك يقول لا يصح الرهن على الدين، يمكن أن يقول. نعم،
ربما عدم اشتراط القبض الأعيان التي يمكن أن يقبض شيء،
عدم اشتراط القبض وعدم جواز رهن.
ليش؟ لا، لأنه ليس ارتباط بين الأحكام الشرعية، كل واحد له حكمه الخاص. أسمع أن احنا ارتباط وقياسات في الأحكام الشرعية، يمكن أنه فقيه يفتي بالنسبة إلى القبض عدم اشتراط القبض حتى ما دلت الأدلة على ذلك أنه لا يشترط القبض في الرهن، لكن مع ذلك بالنسبة إلى المرهونة العين المرهونة يشترط أن تكون عينا ولا يصح الدين، لأنه الدليل دل على ذلك، ولا ربط بين الدين وبين القبض، لأنه الدين مما لا يقبض، وأنت تشترط عدم القبض، إذن لا بد أن تقول بالجواز في الدين، لأنه في الدين لا يكون قبضا. لا، ربما أشترط عدم القبضية حسب الأدلة التي موجودة في محلها، كذلك أشترط أن يكون العين أن يكون الرهن على عين ولا يصح الرهن على دين، لأنه كلي في الذمة ولا يصح على الكل، إنما يصح على المتشخص في الخارج. إذن لا مجال لعجب المصنف ولا لعجب الشارح. فتعجب منه المصنف في الدروس، وتعجبه في موضعه، والاعتذار له كما اعتذرنا الآن للعلامة، والاعتذار له لا وجه له، هكذا يدعي الشارع أنه إذا أردت أن تعتذر للعلامة، لا لا لا، ما ممكن تعتذر للعلامة، قول العلامة فيه تعجب أنه كيف تقول بعدم اشتراط القبض من ناحية، ومن ناحية أخرى تقول على أنه لا يصح الدين، لا يصح الرهن على دين. والاعتذار له عن ذلك بعدم المنافات، شيخنا بعدم المنافات، والاعتذار له عن ذلك بعدم المنافات بين عدم اشتراطه واعتبار كونه مما يقبض مثله مع تصريحه بالمناء المذكور، هذا الاعتذار غير مسموع لا يسمع. ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى، المدبر العبد المدبر عندما يقول المولى لعبدي أنت حر دبر وفاتي، فإذا أراد أن يرهن العابد يا ترى رهن العبد المدبر يلزم إبطال التدبير أو لا يلزم؟ اختلف الفقهاء في ذلك، ذهب المصنف إلى أنه يلزم الإبطال، ولكن الشارح يقول لا يلزم الإبطال، بل متوقف نجد أنه آخر الأمر ماذا يكون حكم العبد المدبر؟ إما أن يفكه المولى، فإذا فكه المولى يبقى على تدبيره، وإما أن لا يفكه المولى حتى مثلا حل الدين وأراد المرتهن أن يستوفي حقه من هذا العبد المدبر، حينئذ يلزم الرهن يبطل التدبير، فعليه التدبير والرهنية لا ارتباط بينهما، إنما متوقف ذلك على ما يفعله الراهن. الراهن المولى إن فك عبده من الرهن دفع دينه حينئذ يلزم أن يرجع التدبير مرة أخرى، يعني كان التدبير ويستصحب ذلك حتى هذا الزمان إذا شككنا في زواله، فنستصحب ذلك حينئذ. وإذا لم يفكه المولى وحل الأجل وأراد المرتهن أن يبيع العبد حتى يستوفي حقه، فحينئذ يلزم الرهن أن يبطل التدبير. إذن لا يبطل التدبير بالرهن مطلقا كما يقوله المصنف، حيث قال على الأقوى ورهن المدبر، أي العبد الذي قال له المولى أنت حر دبر وفاتي، إبطال لتدبيره على الأقوى. لماذا؟ لأنه من الصيغ الجائزة باعتبار التدبير من الصيغ الجائزة، من الإيقاعات الجائزة، لم يقل من العقود الجائزة، من الصيغ الجائزة، لأنه التدبير إنما هو من الإيقاع العقد، والتدبير إنما هو من الإيقاعات، فصيغته صيغة جائزة وليس صيغة لازمة كتحرير العابد. ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى، لأنه من الصيغ الجائزة، فإذا تعقبه ما ينافي هذه الصيغة الجائزة، ما ينافي الجواز أبطله، إذا تعقبه ما ينافي الجواز إذن يبطل الأمر الجائز أبطله، لكون ما يتعقبه منافيا له، في الواقع يجب أن يكون رجوعا عن الجواز، معنى الجائز أنه متى ما أراد يجوز له أن يرجع، فإذا جاء بشيء يدل على إبطال ذلك العقد الجائز أو تلك الصيغة الجائزة، معنى ذلك أنه رجع عن ذلك الأمر الجائز، فإذن الرهن إنما يكون رجوع عن التدبير الأول، فيبطل التدبير حينئذ بالرهن. فرهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى لكونه رجوعا، إذ لا يتم المقصود من عقد الرهن إلا بالرجوع عن التدبير، لا بد أولا من إبطال التدبير حتى يتم الرهن ويصح الرهن. وقيل لا يبطل به، لأن الرهن يعني لا يبطل التدبير بالرهن. لماذا؟ لأن الرهن لا يقتضي نقله عن ملك الراهن، الرهن معناته أنه هذه العين المرهونة تنتقل من ملك الراهن إلى ملك المرتهن، هذا معنى الرهن، لم يكن معنى الرهن ذلك، فإذن يبقى العبد على ملك المولى، والمولى قد دبره، قد دبر العبد، قال له أنت حر دبر وفاتي، معنى ذلك أنه يبقى العبد المملوك مدبرا ما دام لم يستوفي الدائن حقه، يعني لم يستوفي المرتهن حقه، أما إذا استوفى حقه عند ذلك يبطل التدبير وإلا فلا. وقيل لا يبطل بالرهن، لأن الرهن لا يقتضي نقل العبد عن ملك الراهن، ويجوز فكه، ربما الراهن يفك العابد في المستقبل، فلا يتحقق التنافي بين الراهن وبين التدبير، فلا يتحقق التنافي بمجرد الراهن، بل إنما يكون التنافي بالتصرف، إذا أراد المرتهن أن يتصرف في هذا العبد ويستوفي حقه من هذا العبد ببيع العبد، فإذا باع العبد عند ذلك يبطل التدبير من قبل المولى، وحينئذ فيكون التدبير مراعا بفكه، يعني يراعى حال التدبير بفك العبد، إن فك من الراهن فهو مدبر، وإلا فهو عابد يباع ويشترى ويستوفى حق المرتهن منه حينئذ، فيكون التدبير مراعا بفكه فيستقر أو يأخذه في الدين فيبطل التدبير حينئذ، إما أن يستقر التدبير إذا فكه، وإذا لم يفكه حينئذ يبطل التدبير، وذلك إذا باعه المرتهن ويأخذه في الدين، المرتهن يأخذ العابد في الدين فحينئذ يبطل التدبير. واستحسن هذا القول المصنف في الدروس، ولا رهن الخامر، لا يجوز رهن الخامر ولا الخنزير إذا كان الراهن مسلما أو المرتهن، وإن وضعهما على يد ذمي، حتى لو وضع الخنزير أو الخامر في يد ذمي كافر ذمي أيضا لا يصح الرهن على ذلك، لأن يد الودعي يعني من يأخذ الخامر والخنزير على نحو الوديعة، فإن يد الودعي يد المستأمن الأمين، يده يكون يد المستودع، الوكيل كالأصيل، فالودعي كالمستودع، لأن يد الودعي كيد المستودع، فيد الذمي حينئذ يكون كيد المسلم، لأن المسلم جعله وديعة عند من؟ عند هذا الكافر الذمي أو الحربي أو المستأمن، لا فرق في ذلك. ولا رهن الخامر والخنزير إذا كان الراهن مسلما أو المرتهن مسلما، وإن وضعهما على يد ذمي، لأن يد الودعي كيد المستودع خلافا للشيخ الطوسي عليه الرحمة حيث قال بالجواز. لماذا؟ خلافا للشيخ حيث أجازه كذلك على أنه إذا وضعته عند الكافر يجوز. لماذا؟ ذكرنا ذلك لأنه يمكن حق الاستيفاء على كل حال، باعتبار يمكن أنه المسلم يرجع على الكافر ويطالب من الكافر بيع الخمر ثم يأخذ ثمن الخمر، ويجوز كما مر سابقا على أنه يجوز المسلم يستوفي دينه من ثمن الخمر، يجوز له ذلك حتى لو رآه بعينه كما مر سابقا بشرط أن لا يكون علنيا بيعه، كما مر هذا المعنى أنه إذا لم يكن علني أمام الناس إذا باع الخمر في الخفية فيجوز للدائن أن يأخذ ثمن الخمر من الكافر الذي استقرضه من قابل مثلا. فكما يجوز ذلك في الدين كذلك فيما نحن فيه في الرهن يجوز هذا المعنى، حيث أجازه كذلك محتجا، يعني احتج وتمسك بأن حق الوفاء إلى الذمي، يعني الذمي هو الذي يستوفي حق المرتهن فيصح حينئذ، كما لو باعهما وأوفاه ثمنهما، أوفى المرتهن الدائن ثمنهما ثمن الخمر أو الخنزير، والفرق واضح، يعني الفرق بين ما نحن فيه وبين الدين واضح كما مر سابقا. فرق بين القبضين، بين القبض الذي يكون على نحو تسليم العين وبين القبض الذي يكون على نحو أنه يخلي ويتخلى عن العين، يخلي سبيل المرتهن في تسليم العين وقبض العين وهو يتخلى عن تلك العين. فيقول الشارع أنه إنما يشترط إذن الشريك في الحصة المشاعة إذا كان التسليم والقبض مثل تسليم الكتاب، كتاب مشاع بينه وبين صاحبي، نعم إذا أردت أن أسلم الكتاب عندئذ لا بد من إجازة شريكي، أنه إذا أجاز لي أو أذن لي عند ذلك يصح أن أجعل الكتاب رهينة ووثيقة بيد المرتهن. أما إذا كان على نحو التخلية، القبض على نحو التخلية، لماذا يشترط إذن الشريك؟ لا يشترط إذن الشريك، لأنه أنا حسي أن دار بيني وبين أخي، غرفتين أنا قاعد بيها وغرفتين أخويا، فحينئذ إذا رهنت حصتي وإن كان حصة مشاعة، طبعا هنا الحصة معلومة باعتبار غرفتين معلومة، لا نفرض الحصة مشاعة، أنا خرجت عن حصة المشاعة ويدخل المرتهن في هذه الحصة المشاعة ويكون شريك مع من؟ مع الشريك الأول. فإذا في مثل هذا المورد لا يشترط إذن الشريك، لماذا؟ لأنه لا يلزم التصرف في مال الشريك. بالنسبة إلى الكتاب يلزم، إذا دفعت الكتاب وسلمت الكتاب إلى المرتهن يلزم أنه أتصرف في حصة الشريك، والتصرف في حصة الشريك لا يجوز شرعا إلا بإذنه وإلا برضا، فهنا يشترط الإذن والرضا. أما في مثل تخلية السبيل عن الدار مثلا، فأي تصرف في مال الشريك حتى يحتاج إلى إذن الشريك؟ لا يحتاج إلى إذن الشريك. هكذا يقول الشارح في مقابل إطلاق عبارة المصنف ويشكل حق الشفعة في ماذا؟ كان بيع وشراء مؤمن، الآن هنا الرهن حق الشفعة ما هو حق الشفعة، إذا أراد أن يبيع حصته نعم له حق الشفعة الآن، نعم حق الشفعة إنما يكون في البيع والشراء. أفضل لو قلنا حق الشفعة مو معناته أنه يأذن الشريك ويشترط إذن الشريك، حق الشفعة الشريك يقول أنا لي حق الشفعة قبل أن ترهن العين، إما أن تبيع العين علي وإما أن لا ترهن العين، بيع العين علي وإما أن تشتري حصتي، هكذا هذا معنى حق الشفعة، أنه يطالبه بالبيع أنه إما أن تشتري حصتي وإما أن تبيع حصتك، هذا معنى حق الشفعة، هذا لا يتنافى مع الرهن أنه يشترط الإذن فيما نحن فيه حتى في كل جزء جزء. لا راح يتصرف في مال غيره لا على نحو التعيين، فيقول أنا أخلي سبيلي ويأتي شريك آخر لك، أنا كنت قبل شريكك الآن يأتي شريك ثاني. لا ما يتصرف، إنما يتصرف في حصة لكن حصة مشاعة. ويشكل بما يكفي فيه في القبض مجرد التخلية، فإنها لا تستدعي عرفا تصرفا، لا يسمى ذلك بالتصرف، فإنها لا تستدعي تصرفا، بل التخلي عبارة عن رفع يد الراهن عنه عن المرهون، عن العين المرهونة، عما يكفي فيه مجرد التخلية، وتمكينه منه، تمكين المرتهن من هذه العين من هذا المرهون، وتمكينه منه وعلى تقدير اعتباره فلو قبضه، بناء على أنه يشترط إذن الشريك مطلقا، سواء كان مما ينقل أو لا ينقل، وسواء كان حس مشاع أو غير حس مشاع، مما قابل للتخلية أو غير قابل للتخلية مطلقا. لو اعتبرنا القابض وعلى تقدير اعتباره فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل محرما، يا ترى هل يتم القابض أو لا؟ بلا شك قد فعل محرما، لأنه تصرف في مال الغير تصرف عدواني، فهو غاصب فاعل المحرم. لكن لو أقبضه، فرضنا أنه أقبضه، لو أقبضه هذا القبض تام أو غير تام؟ اختلف الفقهاء على قولين، منهم من قال بأنه القبض تام وإن فعله محرما، ومنهم من قال أنه هذا النهي إنما هو في ركن من أركان المعاملة، والنهي في ركن من أركان المعاملة يوجب فساد المعاملة. وعلى تقدير اعتباره فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل محرما فهل يتم القبض؟ قولان في المسألة، منشأهما النهي المانع، كما لو وقع بدون إذن الراهن من قبل كيف ذكرنا ذلك وهو اختيار المصنف، وأن النهي إنما هو لحق الشريك فقط. لماذا؟ يعني النهي من قبل الشريك وليس من قبل الراهن، باعتبار أنه تصرف في مال الغير، فالنهي إذن يتوجه بالنسبة للراهن باعتبار الشريك لا باعتبار المرتهن، فيلزم أن يكون الراهن مع المرتهن بعد القبض والإقباض رهنا تاما، فيتم الراهن وإن فعل محرما. وأن النهي إنما هو لحق الشريك فقط، للإذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر شرعا وهو أجود، هذا القول جيد، ولو اتفق على قبض الشريك جاز، فيعتبر حينئذ سماعه سماع الإذن فيه، سماع الشريك الإذن فيه، أنه لا بد أن الشريك يسمع الإذن فيه في هذا القابض. والكلام إما بالشروط وإما في اللواحق، إلا أنه بقيت علينا مسألة واحدة من قبل فلا بد من بيانها، وهي أنه لو أقر الراهن بالإقبال فإنه يقبل إقراره كما قال المصنف، إلا أن يعلم كذبه فإنه لا يقبل إقراره، فلو ادعى المواطئة فلو إحلاف المرتهن، هذا ما قاله المصنف. يرجى الانتباه فيما سبق، مر علينا على أنه في الأمس الماضي على أنه لو أقر الراهن على أني قد أقبض العين المرتهنة إلى المرتهن فإنه يقبل إقراره. لماذا؟ لأنه من مصادر إقرار العقلاء على أنفسهم فهو جائز، إلا أن نعلم كذبه كما ذكرنا أنه لو كان الراهن قد وقع في الشام وهو والمرتهن لا زال في الشام ويدعي أنه العين التي في الحجاز قد أرهنتها اليوم وقد سلمتها إلى من؟ إلى المرتهن، هذا المعنى معلوم أنه يكذب في مثل هذا الإقرار، لأنه هو أين؟ الشام أين؟ والحجاز أين؟ فهنا نعلم بكذب القائم بكذب الراهن. مسألة، لو ادعى الراهن أني إنما أقررت على القابض على أنه أقبضت العين المرتهنة إلى المرتهن إنما أقررت إقرارا كذبا، يا ترى يقبل هذا الإقرار أو لا يقبل؟ أولا لماذا يقول هذا المعنى إنما أقررت إقرارا كذبا؟ يقول لأنه عند العرف هذا المعنى موجود، على أنه بعض الأحيان الإنسان الراهن يتواطى ويتآمر مع المرتهن ويقول أفرض إني قد دفعت لك العين المرتهنة، قد أرهنتك العين، مثلا عندي كتاب في المكتبة، ذلك الكتاب رهينة ووثيقة عندك بالنسبة إلى هذا المال، ونفرض نتواطأ فيما بيننا، نتفق فيما بيننا، التواطئ معنى الاتفاق والمؤامرة، نتفق فيما بيننا أني قد سلمت ذلك الكتاب لك، قد أقبضتك الكتاب، ثم نأتي بشاهدين وأقول في مقابل الشاهدين حتى تشهد البينة من بعد، احتجنا على الشهادة، تشهد البينة من بعد، أقول في مقابل الشاهدين أني قد دفعت لك العين المرهونة، قد دفعت لك الرهن من قابل، والبينة تشهد على ذلك. فحينئذ المرتهن ربما يدعي كذب المقر على أنه المقر يكذب في هذا القول. يقال إذا كان المرتهن يكذب الراهن على أنه لم يدفع لي شيئا بعنوان الرهينة من قبل، ولم نتواطع على ذلك، وإن كان المسألة عرفية أنه بين الناس هذا المعنى موجود، أنهم يتواطأ الراهن مع المرتهن على القبض والإقباض في مقابل البينة، باعتبار ربما أنه فعلا الكتاب لم يكن تحت يد الراهن، ويحتاج إلى زمان إلى أن يأتي بالكتاب، ويحتاج إلى هذا المال، فهذا المعنى موجود عند العرف، لأنه يتعذر التسليم فعلا يقر بذلك، يقر بالقابض ويقيم البينة والشهادة على هذا القابض، هذا المعنى موجود عند العرف، ولكن المرتهن ينكر ذلك على أنه لم يكن هذا المعنى، ولم يكن التواطي بيني وبين الراهن من قبل، فلم يدفع لي شيئا. فلو أنكر ذلك ماذا نفعل؟ يقول يجوز للمقر أن يحلف المرتهن على أنه أقسم بالله، أقسم يمينا على أني لم يكن التواطؤ بيني وبينك من قابل، لم يكن التواطؤ بيني وبينك من قابل، أقسم بالله. إذا قسم بالله فحينئذ يلزم أن يبطل قول المقر وإقرار المقر، وإذا لم يحلف فيثبت قول المقر. طبعا البينة وشهادة البينة تكون على أنحاء، تارة البينة تشهد على الإقرار على أنه المقر قد أقر عندنا بقبض العين المرتهنة، تارة تشهد على الإقرار، وأخرى تشهد على القبض والإقباض. فإذا شهدت على القبض والإقباض بطبيعة الحال هذه الشهادة يلزم تكذيب قول المقر حينئذ، لأنه المقر إنما يدعي التواطؤ بينه وبين المرتهن، وإذا به المرتهن وإذا به البينة تشهد على أنه لا قد وقع القبض، ورأينا ذلك قد سلم الكتاب من قابل، وهذا يعني أنه قول المقر حينئذ يلزم أن يكون كذبا وباطلا. فالشهادة إن كانت على الإقرار نعم يلزم إقامة البينة وإثبات قول المقر بالبينة، أما إذا كانت على القبض والإقباض فيلزم تكذيب قول المقر حينئذ. فيقول فلو ادعى بعد الإقرار بالقابض المواطاة، يدعي المقر على أني قد تواطأت مع المرتهن في دفع العين وقبض العين، مع أنه لم يحصل بيننا قبض وإقباض، فلو ادعى المواطاة على الإقرار والإشهاد عليه إقامة لرسم الوثيقة، يعني هذا المعنى موجود بين الناس أنه يقيمون هذا الشيء هذا الإقرار حذرا من تعذر ذلك، لأنه ربما يتعذر ذلك من بعد، لذا يقيمون البينة على مثل هذا الإقرار والإشهاد عليه على الإقرار إقامة، يعني هذا الإشهاد يكون باعتبار الإقامة، إقامة لرسم الوثيقة لإثبات الوثيقة حذرا من تعذر ذلك، لأنه ربما يتعذر الإشهاد من بعد، فالآن البينة موجودة فيأخذون البينة شاهدا على إقراره حذرا من تعذر ذلك إذا تأخر إلى أن يتحقق القابض سمعت دعواه، لو أقر بذلك وادعى ذلك سمعت دعواه. لماذا؟ لجريان العادة عند الناس عند العرف عادتهم جارية على هذا المعنى، لجريان العادة بذلك، فله حينئذ إذا أقر المرتهن بالتواطي فثبت المطلوب، وإلا إذا أنكر المرتهن على الراهن أنه لم يكن تواطي بيني وبينه فله، أي لمن؟ للذي يدعي التواطي أي الراهن، فللراهن حينئذ أن يحلف المرتهن، فله إحلاف المرتهن على عدمها وأنه وقع موقعه، هذا إذا شهد الشاهدان على إقراره، يعني إنما تشهد البينة على أنه فلان أقر عندنا، الراهن أقر عندنا بأنه دفع العين إلى من؟ إلى المرتهن. أما لو شهد على نفس الإقباض على أنه رأينا قد وقع الإقباض بين الراهن والمرتهن، حينئذ هذه الشهادة يلزم بطلان قول المقر على المواطاة وادعاء المواطاة يلزم أن تكون الدعوة باطلة. أما لو شهد أي البينة شهدت على نفس الإقباط لم تسمع دعوى حينئذ ولم يتوجه اليمين إلى المرتهن حينئذ. وكذا لو شهد على إقراره به فأنكر الإقرار لأنه تكذيب، إذا أنكر الإقرار يشهدان على الإقرار وهو ينكر الإقرار فيلزم حينئذ أن يكذب الشهود لأنه تكذيب للشهود. ولو ادعى الغلط، إذا يدعي أني قد غلطت بالإقرار، أنا اشتبهت بالإقرار، أنا لم أقر بذلك، إنما كان اشتباه غلط من عندي، إن كان مما يقبل منه الغلط، يعني إنسان عامي لا يعرف شيئا مثلا من عوام الناس قابل أن يغلط في إقراره مثلا، فإنه يقبل منه هذا الادعاء، ادعاء الغلط والاشتباه. أما إذا كان إنسان حوزوي ورجل فاضل عالم يدعي الاشتباه طبعا لا يقبل منه. ففرق حينئذ بين المدعي أن يكون جاهلا بالمسألة أو عالما بالمسألة، ذكي أو يكون مثلا من عوام الناس. ولو ادعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ممكنا فله حينئذ إحلاف المرتهن أيضا، وإلا إذا لم يظهر تأويلا ممكنا باعتبار هو عالم بالمسألة فلا، يعني ليس له الإحلاف على الأقوى. هذا ما يقول به الشارح. هذا تمام الكلام في أحكام الرهن والقاضي. أما هناك كلام آخر بالنسبة إلى الشرائط واللوائح يأتينا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.